فالحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الذكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل التركير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الأول إن شاء الله تعالى من شرح صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم ابن كوشاز النيسابوري بلدة وموطنا القشيري نسبا العربي صليبة. ونصيب اليوم إن شاء الله حول الإمام مسلم، التعريف به من الناحية الشخصية والناحية العلمية وبآثاره ومصنفاته المطبوعة على وجه السرعة والعجلة، وإلا فالمقام يطول ولا تتحمل هذه الدروس هذه الإطالة. وفي الدرسين القادمين أو الثلاثة دروس سأعرف إن شاء الله تعالى بصحيح الإمام مسلم وأبين منهجه فيه، مركزا على صنعته الحديثية إن شاء الله رب العالمين، وذلك ليكون بمثابة التقديم للقراءة من صحيح الإمام مسلم مع شرح الإمام النووي رحم الله الجميع. الإمام مسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم ابن كوشاذ، أبوه الحجاج كان من المشيخة ومن أهل العلم، وكان يعتني بالطلبة، والإمام مسلم من نيسابور، ونيسابور بلدة قديمة موجودة في زمن اليونان، وسميت بنيسابور نسبة إلى قصب السكر الذي كان فيها قبل أن تبنى، وهي بلدة تقع بين مشهد وهراء، وهي اليوم من مدن إيران. فمشهد في إيران وهراء في أفغانستان، والأصل في أفغانستان أنها مدينة من مدن إيران وانفصلت عنها على إثر عهد أبرم بفرنسا سنة 1690 للميلاد. فإمامنا وشيخنا وأستاذنا أبو الحسين من إيران، وإيران إلى غاية القرن العاشر الهجري كانت من معاقل أهل السنة، وعلم الحديث كالشجرة جذوره وأصوله في مكة والمدينة، ونقلت هذه الشجرة إلى العراق فأثمرت أو أنبتت الورق فحسب في البصرة والكوفة، ثم نقلت إلى ما وراء النهر وأثمرت وأيمعت وقطف بالثمار في خراسان. فكان الأئمة أئمة أهل الحديث وعلى رأسهم الشيخان الجليلان العظيمان المبجلان الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري من بخارى، والإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج من نيسابور. استوطن الإمام مسلم نيسابور وسكن في أعلى منطقة في هذه المدينة، وتسمى هذه المنطقة بزنجار، فكان سكنه فيها. وولد الإمام أبو الحسين على الراجح من أقوال أربعة سنة 206 للهجرة، وقيل سنة 201 للهجرة، وذكر هذا القول الذهبي في العبر، وتابعه عليه ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب. وحجة هذا القول أنهم قالوا أن مسلما مات وعمره 60 سنة، وقد أجمع المؤرخون أن وفاة الإمام مسلم كانت سنة 62 و200 للهجرة، فعليه فيكون مسلم رحمه الله قد ولد سنة 202 للهجرة، وهذا قول مرجوح وليس براجح على ما سيأتي إن شاء الله. وقيل إنه ولد سنة 203 للهجرة، وقيل أنه ولد سنة 5 للهجرة، والقول الأخير هو الراجح، إذ أن أصحابه والمعتنين به نصصوا أن الإمام مسلم مات عن 55 سنة وليس عن 60، ومات سنة 262، فيكون رحمه الله قد ولد سنة 206 للهجرة، وهذا أرجح الأقوال، واختاره من اعتنى بالإمام مسلم كالإمام الحاكم وابن الصلاح رحم الله الجميع. الإمام مسلم بقي في بلدته، والظاهر أنه نشأ على دين وتقوى، وأن أباه اصطحبه إلى الكتاب فبدأ بحفظ القرآن على ما كان عليه متعارفا في ذاك الزمان. إذ أن أباه كان من المشيخة، وكان يعلم الصبية، فابنه وإن لم ينقص المترجمون على ذلك أولى الناس بالعناية، لما اجتمع عنده من دين وعلم ومشيخة. وكان الإمام مسلم تاجرا، كان بزازا يبيع الأقمشة، وكان له محل في خان محمش في نيسابور، وكانت تجارته لا تشغله عن طلب العلم. فقال الحاكم: حدثني أبي قال رأيت الإمام مسلم بن الحجاج يحدث في حانوته، وكان تام القامة أبيض الرأس واللحية، على رأسه عمامة ذو أبتاها مرخيتان بين كتفيه. فنأخذ من هذه الرواية أن مسلما كان شديد العناية بالحديث وبالتحديث حتى في متجره، ونأخذ منها وصفا لهيئته. فكان طويل القامة أبيض الرأس واللحية معتما، وكان من عائلة غنية، وكانت له أملاك وضياع في نيسابور في محلة منها تسمى بأستواء، وقد أحسن رحمه الله لما اشتغل بالتجارة ولما اختار كونه بزازا، إذ أن نيسابور كانت آنذاك مشهورة ببيع الثياب، حتى أن من كتب عنها من المؤرخين والجغرافيين قالوا كانت نيسابور كان أهلها يبيعون ساخر الثياب، وكان يشتريها الملوك في بلاد الشام، وكان يطلبها الكفرة من سائر البلدان، وكانت بلدته كما قال الإمام الذهبي في كتابه الأنفار، في كتابه الذي صنفه في أخبار الأنفار، قال رحمه الله: كانت بلاد السنة، بلاد العوالي والسنة. وقال عنها ياقوت في معجم البلدان: وجد فيها معادن الفضلاء، كيف لا وكبار الأئمة منها. وبلا شك أن الإمام مسلما رحمه الله قبل أن يأخذ العلم من غير بلدته طاف على أهل بلده وأخذ منهم وتلقى عنهم، وممن أخذ عنه في بلدته، وكان أول سماع له الإمام يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وكان أول سماع له كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى سنة 18 و200، أي كان سنه آنذاك 12 سنة. فبدأ الإمام مسلم بالأخذ والجثو على الركب بين يدي العلماء وعمره 12 سنة، ووفق الله له هذا العالم الكبير يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. وكان هذا الإمام قد لازم مالكا في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ عنه الموطأ، فوقع الموطأ للإمام مسلم عن مالك من خلال هذا الشيخ، وكاد الإمام مسلم أن ينفرد برواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري للموطأ. وأرى لزاما علي في هذا المقام أن أشير إلى أن يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي هو غير يحيى ابن يحيى الليثي الذي اشتهرت رواية الموطأ من خلاله، والتي قد طبع الموطأ اليوم بروايته، والتي شرح الأئمة وعلى رأسهم الإمام الكبير ابن عبد البر في كتابيه النافعين الجليلين التمهيد والاستذكار، شرح الموطأ برواية الليثي للتميمي. فمن أراد أن يجمع رواية التميمي النيسابوري للموطأ فعليه بصحيح الإمام مسلم، مع أن مسلما رحمه الله قد روى الموطأ من روايات عدة وقعت له في صحيحه عن غير هذا الشيخ من مثل خلف بن هشام وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن مسلم القعنبي رحم الله الجميع. وبلا شك أن مسلما أخذ عن الأئمة الذين كانوا في بلدته في بداية سنه أو في بداية طلبه من مثل عقل بن راهويه وقتيبة بن سعيد، ثم رحل الإمام مسلم سنة 1920 إلى الجزيرة حاجة، فسمع بمكة من عبد الله بن مسلم القعنبي، وعبد الله بن مسلم القعنبي أكبر شيخ للإمام مسلم، ولأن مسلما طلب العلم في سن مبكرة وقعت له رواية عن مشايخه في صحيحه، ووقع في صحيحه أيضا رواية له عنهم بالواسطة، وعلى إسناده في بعض الأحاديث فكان في بعضها بمثابة الشيخ لشيخه الإمام البخاري. فروى مسلم عن بعضهم مباشرة وروى البخاري عن بعضهم بواسطة، فكان رحمه الله بمثابة الشيخ لشيخه إمام الدنيا أبو عبد الله البخاري رحمه الله. وسمع في مكة من الإمام الجليل سعيد بن منصور، وسمع في المدينة من تلاميذ الإمام مالك، فسمع من إسماعيل بن أبي ويس، وما طال مقامه في مكة والمدينة، ورجع إلى بلاده مارا بالكوفة، والتقى بالكوفة بالإمام أحمد بن يونس وعلى إسناده في الأخذ عنه، وتردد على مكة، وكانت له رحلات جميلة وصفها ابن الصلاح بقوله واسعة، فطاف الأرض ووصل إلى المراكز العلمية الشهيرة، فزار البصرة وأخذ منها عن شيخها وهو أعلم الناس بالبصريين علي بن نصر الجهضمي. وزارة له أو بلخ، وخصها بالرحلة مع رفيق له اسمه أحمد بن سلمة، وكانت زيارته لقتيبة بن سعيد على وجه الخصوص. ثم رحل إلى الري وتردد عليها كثيرا، وأخذ من شيخها ومقدمها الإمام أبو زرع الرازي. هذا الإمام لما زار بغداد ونزل عند الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يدرس السنن والنوائل لكي يذاكر أبا زرعة للحديث. فأخذ عنها، فأخذ فيها عنه، وكان له فضل عظيم عليه، وعرض عليه صحيحه قبل أن ينشره وقبل أن يقرأه، وما قال له صحيح أبقاه، وما أشار عليه بضعفه حذفه. فللإمام أبو زرعة الرازي فضل عظيم، وله أثر مشكور على، وله يد سابغة على طلبة العلم الذين يقرؤون صحيح الإمام مسلم إلى قيام الساعة. وزار بغداد وأخذ فيها عن إمام أهل السنة، التقى فيها بالإمام أحمد بن حنبل وسأله عن مشكلات، وألف فيها كتابه سؤالات الإمام أحمد بن حنبل. من خلال هذه الرحلات التي طوق فيها الأرض شرقا وغربا، أخذ عن مشايخ كثر، وكان لهم أثر عظيم عليه من الناحية العلمية والتربوية، وقد روى على ما ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال عن 219 شيخا. في الصحيح فحسب، والمتأمل تراجم هؤلاء المشايخ يجد أن 80 منهم أو ما يزيد ذكرهم الإمام الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ، فكانوا أئمة الدنيا آنذاك، وكانوا حفاظا، وكان الواحد منهم بمثابة الجامعة. والناظر في تراجمهم يجد أن جلهم ثقات، وأن كثيرا منهم من أهل الصلاح والعبادة. وفي هذا ولهذا أثر عظيم على الإمام مسلم من حيث الصلاح، ومن حيث العلم وسعة الرواية. وإن كان العلماء يمدحون بعد وفاتهم، فالإمام مسلم مدحه كبار أئمة الدنيا في حياته، وهو شاب صغير. قال عنه شيخه إسحاق، وما أدراك ما إسحاق، وهو شاب أمرد صغير، قال إن عاش هذا فأعجب كيف يكون. وكان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي يقدمانه ويعترفان بفضله وهو في مرحلة الطلب والأخذ رحمه الله تعالى. كيف لا وقد جمع ما جمع من العلم والخير والفضل، فكان عالي الهمة مخلصا لله في طلبه، صريحا فاضعا بالحق من غير مواربة. فقد مات رحمه الله على إثر غمرة فكرية حصلت له على إثر مجلس عقد وسئل عن حديث فلم يعرفه، فدخل بيته وطلب من أهل بيته أن يدخلوا عليه، وكان معه سلة تمر فكان يأكل ويبحث حتى أذن الفجر فلم يجد الحديث فمات غما وسمدا، مات غما وسمدا من حديث لم يعثر عليه. انظروا الى همته وانظروا الى خطواته ورحلته رحمه الله. كان لبعض مشايخه اثر عظيم عليه، ومن بينهم عبد بن حميد، فكان يزوره في بيته إذ أنه كان من أهل بلدته. وكان عبد بن حميد الإمام الحاكم معجبا به وأمر ابنه محمد أن يدرس ويتتلمذ على الإمام مسلم، فكان مسلم إماما شيخا وتلميذا في بيت عبد بن حميد. وكتب كتابه الطبقات في بيته، فقد غفرت بنسخة خطية تركية يقول فيها الإمام مسلم وقد يعني بالسند الى عبد الى محمد بن عبد بن حميد قال املى مسلم كتابه هذا في بيتنا. وكانت له صلة وثيقة بامام الدنيا الامام البخاري، مع انه لم يروي عنه في صحيحه ما روى مسلم عن البخاري قط في صحيحه، ووقع وهم للسيوطي في تدريب الراوي وتبعه عليه شيخ احمد شاكر في المعرفة الحديث، وذكروا ان رواية وقعت لمسلم عن البخاري وهذا امر غير صحيح. كان يسأله عن المشكلات، وقال رأيته، وكان يسأل عن العلل، وكان يجيب ويمر بها كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وسأله عن بعض الأحاديث وكان يظنها مسلم أنها ليست معلّة، فأخبره الإمام البخاري أن لها علة خفية، فبكى الإمام مسلم من حرصه وإخلاصه، لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. له قبل رأسه. يا أستاذ الأستاذين، يا طبيب الحديث في علله، أخبرني ما علته. وقال خرج لما جاء البخاري الفاضور، خرج الناس على مرحلتين أو ثلاثة، وما بقي أحد فيها ليستقبل هذا الإمام. ولو أن كتب الإمام مسلم المفقودة عثر عليها لغلب على الظن أن له عنه روايات عديدة، ولا سيما في كتابه أوهام المحدثين. الإمام مسلم يكنى أبا الحسين، ذكر ذلك أبو أحمد الحاكم عن تلميذه مكي بن عبدان. والظاهر أن مسلما أبو الحسين بلا حسين. فقال النيامجي أو النيامجي في كتابه ما لا يسع المحدث ذكره، لم يعقب عن مسلم، وعبارته ليست دقيقة، والأدق منها ما ذكره الحاكم، قال لم يعقب ذكرا. والظاهر من قصته لما سئل عن الحديث ودخل البيت وأتى بسلة التمر وأشعل القنديل وقال لمن في البيت لا يدخل أحد عليه، الظاهر أن له ذرية من البنات، والله تعالى أعلم. افتخر الأئمة بالإمام مسلم وأثنوا عليه كثيرا، وحاول كل صاحب مذهب أن يضمه إلى مذهبه، فقال بعضهم عن مسلم إنه شافعي المذهب، مع أنه والبخاري لم يرويا ولو حديثا واحدا عن الشافعي في الصحيحين، فلا ذكر للإمام محمد بن إدريس الشافعي في الصحيحين. وقال بعضهم إنه حنبلي، ورصص على هذا ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، فعد مسلما وأبا داود من أصحاب الإمام أحمد، وكان رحمه الله تعالى دقيقا، وهما بحق وحقيقة من أصحاب الإمام أحمد. سألاه ولكل واحد منهما أسئلة للإمام أحمد، ومسائل أبي داود لأحمد مطبوعة، أما مسائل مسلم لأحمد مفقودة لم يحفر لها على أثر. وترجمه ابن أبي يعلى، أي ترجم مسلما في كتابه طبقات الحنابلة، وتبعه العليمي في كتابه المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، ووضع لبعض المالكية ممن صنف في الأحاديث المسلسلة حديث مسلسل بالأئمة المالكية إلى الإمام مسلم، فظن بعضهم أن مسلما مالكي المذهب، ولو جاز للمذهبيين أن ينسبوا الأئمة السابقين ممن سبقوا أصحاب المذاهب إلى مذاهبهم لفعلوا. فوجدنا بعضهم قد نسب عيسى بن مريم والمهدي إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، فقال بعضهم أنهما لما يبعث المهدي وينزل عيسى يحكمان بمذهب الإمام أبي حنيفة. ومن قال أن مسلما شافعي المذهب اعتمد على التبويبات الموجودة في صحيح الإمام مسلم، فمن تأمل التبويبات الموجودة في صحيح الإمام مسلم فإنه يعلم علم اليقين أن صاحبها شافعي المذهب والمشرب. والصواب أن هذه التبويبات وضعها الإمام النووي وألف مسلم صحيحه عريا عن أي باب، وإنما اكتفى بالكتب الكاملة، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، فيذكر كل حي الطهارات إثر بعضها بعضا من غير التبويبات الموجودة في أثناء الكتاب. فإن علمنا ذلك علمنا بيقين أن مسلما رحمه الله ليس شافعي المذهب، وإن وافقت اجتهاداته اجتهادات الشافعي أو أحمد أو مالك فإنما يكون هذا عن اختيار ودليل لا عن تقليد. وقد نقلت مسائل كثيرة للإمام مسلم له فيها اختيارات وأقوال، فهو إمام من أئمة الفقه له اختيارات خاصة به وليس متمذهبا لأي مذهب من المذاهب، ومن عزاه لمذهب فهو مخطئ. أما عقيدته فعقيدة الإمام مسلم عقيدة سلفية خالصة، يظهر ذلك من الأحاديث التي اتقاها ووضعها في كتاب الإيمان، وهو القائل مقولة سنشرحها ونزيد في بيانها، والدروس القادمة هي تفصيل لها. قال رحمه الله: ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة، وما تركت شيئا فيه إلا بحجة. فالأشياء الموجودة في الصحيح ليست عبثا، ثم ذكر أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة أهل الحديث عن قتيبة بن سعيد قال: أن من أحب، وذكر أئمة أهل السنة، قال فهو من أهل السنة. قال أبو عثمان الصابوني على إثر قولة قتيبة بن سعيد قال: وأنا أزيد أن من أحب فلانا وفلانا وعد مسلما من بينهم فقال فهو من أهل السنة. فحب الإمام مسلم علامة من علامات أهل السنة، لأن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد نقل الشيخ الجيلاني في كتابه المنية ونظر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة آثارا حسنة المعنى عن مسلم يثبت فيها الاستواء ويثبت فيه ويثبت فيها كثيرا من الصفات. فإذا الإمام مسلم سلفي العقيدة مجتهد في الفروع، لا ينتمي لأي مذهب من المذاهب المتبوعة، وإن أخذ عن بعض أصحابها كالإمام أحمد، وبمجرد الأخذ لا تصح النسبة. فمن المعلوم أن الشافعي أخذ عن مالك، ولا يقال عن الشافعي أنه مالكي، وهكذا. هذا غيظ من فرض عن الإمام مسلم. أما مدح الأئمة له وثناؤهم عليه فكثير، ولا يرفع هذا الثناء كثيرا من قدره، لأن بعض الناس إن أثنى على إمام كالإمام مسلم فهو يرفع نفسه بهذا الثناء ويعلن أنه محب لإمام مثل هذا الإمام، وأنه بالتالي بعيد عن غير مذهبه وغير مشربه. أما مؤلفات الإمام مسلم فكثيرة وجليلة، ويا للأسف كثير منها في عداد الضائع والمفقود، وربط اسم مسلم بصحيحه، وكثر الثناء عليه من خلال صحيحه، وسنأتي على ذكر السمات المنهجية في الصحيح فيما بعد إن شاء الله، وسنقرأ الصحيح وشرح الإمام النووي بعد درسين أو ثلاثة. ولذا أطلب من إخواني أن يقرأوا المقدمات التي كتبها النووي على شرح صحيح على شرح صحيح مسلم، وأقرأ الآن عليكم ترجمة موجزة جدا كتبها النووي لمسلم في مقدمة الصحيح. قال رحمه الله: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبا. قال ابن الصلاح: هو قشيري من مواليهم. واحتمل الذهبي في السير انه من الموالي او من انفسهم. قال ابن الصلاح: هو قشيري من أنفسهم. واحتمل الذهبي الوجهين، ورجح النجيبي في رحلته أنه من الموالي وليس من أنفسهم، والصحيح أن مسلما قشيري بالولاية وليس من أنفسهم. قال النووي: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري نسبا، النيسابوري وطنا، عربي صليبة وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والراحلين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحفظ والعرفان، والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. سمع بخراسان من يحيى بن يحيى النيسابوري على ما ذكرنا، وإسحاق وغيرهما، وبالرأي محمد بن مهران الجمال بالجيم، وأبا غسان المسمعي وغيرهما، وبالعراق أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلم القعنبي، أول ما التقى بعبد الله بن مسلم بمكة، ثم سمع منه بالكوفة وغيرهما، وبالحجاز سعيد بن منصور وأبا مصعب الزهري وغيرهما، وبمصر عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى وغيرهما، وخلائق كثيرين. وسمع بالشام فترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق، ودخل دمشق وسمع بالري وسمع بالبلخ، روى عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه، وفيهم جماعات في درجته، منهم أبو حاتم الرازي قرينه وروى عنه، وموسى بن هارون، وأحمد بن سلمة رفيقه في الرحلة، وأبو عيسى الترمذي صاحب الجامع صاحب السنن، وروى عنه حديثا واحدا، ونقل عنه نقل أبو عيسى عن مسلم من كتابه الكنى والأسماء في جامعه مرة واحدة، وأخذ مسلم عن الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام أبو محمد الدارمي صاحب السنن المشهورة، وروى عنه نحو 70 حديثا، وثلث هذه الأحاديث موجودة بالإسناد والمتن في السنن في سنن الدارمي. وممن روى عن مسلم وروى مسلم عنه إمام الأئمة ابن خزيمة، فذكر النووي في ترجمته وأبو بكر بن خزيمة ويحيى بن صاعد وأبو عوان الإسرائيلي وآخرون لا يحصون، وألف الضياء المقدسي جزءا طبعا في تلاميذ الإمام مسلم ممن وقعت له رواية عنهم إلى مسلم وهم قلة. قال النووي رحمه الله: وصنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيرة، منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والمنة والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، وأبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين، ومنها كتابه المسند الكبير على أسماء الرجال، وهذا مفقود ضائع، ومنها كتاب الجامع الكبير على الأبواب، وهذا مفقود ضائع أيضا، ومنها كتاب العلل وهو كذلك، ومنها أوهام المحدثين وهو كذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها كتاب التمييز، وبقيت منه قطعة يسيرة جدا ناقصة الأول في دار الكتب الظاهرية وطبعت ويأتي الكلام عنه، ومنها كتاب المخضرمين، ونقل جملة لا بأس منه الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث، نقل من كتاب مسلم المخضرمين جملة لا بأس فيها. قال الحاكم أبو عبد الله حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال سمعت أحمد بن سلمة يقول رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما، وفي رواية في معرفة الحديث قلت أي النووي، ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقته وبديعة طريقته من نشائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعده من عصره، وقل من يساويه بل من يدانيه من أهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأنا أقتطر من أخباره رضي الله عنه على هذا القدر، فإن أحواله رحمه الله ومناقبه لا تستقصى لبعدها عن أن تحصى. هذه ترجمة الإمام النووي للإمام مسلم رحم الله الجميع. أما كتب الإمام مسلم فقد ضاعت مما ضاع من تراثنا ولم يبق لنا منها شيء إلا النذر اليسير، ولا ندري الأيام خبالا ولعلها تفاجئنا بأشياء ما كانت في الحسبان، ولعل بعض الدور التي فيها المخطوطات التي لم تفارق بعد لعل مع مرور الزمان يظهر فيها شيء من هذه الأشياء. وطبع للإمام مسلم ستة من الكتب مع صحيحه، وهذه الكتب أولاها الفنى والأسماء، طبع في مجلدتين هذا أولاهما، ونال محققه الدكتوراه في تحقيقه، والإمام مسلم من نيسابور وأهل نيسابور أهل سياسة وذوق رفيع في المطعم والملبس والتصنيف، فكتبه وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا. وكتب الإمام مسلم في صلب علم الحديث لا يسألني باحث عنها، كتبها مسلم متمما جهود من سبقه من جهة، وكتبها على إثر السماع والرواية الميدانية. فهذا الكتاب جمع فيه أسماء رواة الأحاديث ورتبهم على الكنى، ورتب الكنى على الحروف، والحرف الأول هو فقط الذي رتب في هذا الكتاب، فتجد أبو إسحاق ثم تجد بعده أبو إبراهيم، وإبراهيم قبل إسحاق في الترتيب، فمرتب على الحرف الأول. ويبدأ بكنية الصحابي ثم التابعي ثم مشاهير رواة الحديث، وهو ليس محصورا في زمن، وإنما يمتد من الصحابة إلى عصر مشايخه. قال غير واحد ممن ترجم لمسلم وذكر فيه جرحا وتعديلا، قل نظرت في الكتاب وقرأته ترجمة ترجمة فما وجدت فيه تعديلا قط، ولا يوجد فيه إلا الجرح. وتكلم في 98 على وجه العد والضبط بالقدح في هذا الكتاب. وحرص علماء الجرح والتعديل على آرائه في هؤلاء وغيرهم، فوجدنا أن الذهبي والمزي وغيرهما من المتأخرين ينقلون أحكام الإمام مسلم، والإمام مسلم في حكمه على الرواة من المعتدلين، فهو ليس من المتشددين ولا من المتساهلين، فحكمه يعتد به ويعتبر. وذكر فيه كنى من عرفت أسماؤه، أو أعمل فيه كنى من لم يعرف اسمه، وألف شيخه البخاري كتابا طبع في آخر التاريخ الكبير اسمه الكنى، اقتصر فيه على ذكر من لم يعرف له اسم من الرواة. فكتاب مسلم يتمم كتاب البخاري رحم الله الجميع. هذا الكتاب وهم فيه بعض المشايخ كشعبة، فكان فيه ناقدا، ونقل منه على ما ذكرنا الأئمة، وأكاد أقول أن جميع الشاميين الموجودين في كتاب الكنى الإمام مسلم نقلهم ابن عساكر في تاريخ دمشق. وقد اعتنى به العلماء فرتبه حافظ مغربي متأخر اسمه الوقشي، فرتب الكتاب على أسماء على الحروف، الكتاب مرتب على الكنى، هو رتب الكتاب على الأسماء وذكر بعده كناه. هذا الكتاب ظهر في المكتبات على هيئتين، على هذه الهيئة من مطبوعات الجامعة الإسلامية بتحقيق الأستاذ عبد الرحيم القنقري، وهو مذكور بخير وبدقة وضبط، ولكن كتابه لعله لم يصححه مليء بالسقط والتحريفات والتصحيفات بحيث لا يعتمد عليه. وقد قابلت الكتاب على نسخة خطية منقولة من خط من الإمام أحمد، فوجدت في المطبوع طامات، وحفرت الأخطاء والأوهام الموجودة في مجلدتين في كتاب الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح. فحتى يقع النافع ممن عنده هذا الكتاب يصوب الأخطاء من خلال كتاب منهج الإمام مسلم. أما الكتاب الثاني للإمام مسلم المطبوع فهو كتاب الطبقات، وقد اضطرب فيه كثيرا المعاصرون، فمنهم من سماه طبقات الرواة، ومنهم من قال طبقات التابعين، ومنهم من قال طبقات الصحابة، وبعض المعاصرين جعل هذه كتبا متعددة للإمام مسلم، والصواب أنه كتاب واحد طبع في مجلدتين بتحقيقي ولله الحمد والمنة. وهذا الكتاب نافع مفيد جدا لمن أراد أن يتبحر في علم الرواية. هذا الكتاب لا ذكر فيه إلا للصحابة والتابعين فحسب، وهم أصل منابع علم الحديث، وكانت الرحلة آنذاك محفورة معروفة، ورتبه على هيئة بديعة، من حفظه استطاع أن ينقد الأحاديث أو أن يلقى في قلبه حكم على الأحاديث يحوم فيه على الصواب إن لم يكن قد أصاب عين الصواب. أولا الطبقات فكرة تقوم على محاور، وهذا العلم له وجهان، وجه يطل على علم التاريخ، والثاني يطل على علم الحديث. ولذا كتب المؤرخون طبقات، ومن أشهرها طبقات ابن سعد، ومن أشهرها طبقات خليفة شباب، خليفة بن خياط لقبوه شباب. ولا أريد أن أطيل وأذكر الفروق بين طبقات مسلم وطبقات خليفة وطبقات ابن سعد، ولكن أريد أن أقتصر فأقول مسلم لم يذكر في كتابه إلا الصحابي الذي له رواية والتابع الذي له رواية. فمن كان في زمن التابعين من النبلاء وأهل النسب وأهل الإمرة وما شابه ولم تقع له رواية أهملهم. إن همه في الكتاب أن يخدم طالب علم الحديث فقط، وجعل الصحابة جميعا طبقة واحدة، إذ لا فرق ولا ثمرة من حيث ثبوت الحديث وعدمه أن هذا الصحابي حديث عهد الإسلام أو من السابقة أو من المتأخرين، أو أن هذا الصحابي كثير الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبها. نجد ابن سعد قد قسم طبقات الصحابة إلى خمس طبقات على حسب أسبقيتهم في الإسلام، وهذا يخدم المؤرخين، بينما مسلم ذكر الصحابة جميعا على أنهم طبقة واحدة، وبدأ بأهل المدينة ثم بأهل مكة ثم بأهل الكوفة ثم بأهل البصرة ثم بأهل الشام ثم بأهل مصر. وكان الحديث في ذاك الزمان من حيث القوة والضعف على هذا الترتيب. فتتبع منابع علم الحديث، فذكر المكيين من صحابة رسول الله، المدنيين من صحابة رسول الله، ثم المكيين ثم الكوفيين ثم البصريين ثم الشاميين ثم المصريين ثم من بقاع شتى، ثم ذكر التابعين وقسم التابعين إلى ثلاثة أقسام على نفس الترتيب. الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة، الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة، الطبقة الأولى من تابعي أهل مكة، الطبقة الثانية من تابعي أهل مكة، الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة، وهكذا. وما شذ عن هذا المحور، أعني محور البلد، إلا من ذكرهم قبل تابعي الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة وبعد الصحابة من بقاع شتى، فشذ في أمرين ولله دره ما أبدعه وما أدقه رحمه الله. فقال: ذكر من مات قبل وفاة رسول الله، وذكرهم سردا. يلزم طالب العلم أن يعرف من الذي مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو وقعت له رواية فيها ذكر لصحابي روى شيئا متأخرا يعلم أن هذا وهم. ثم ذكر الصحابيات من النساء، ولم يذكر أحدا منهن في التابعيات، لأن الرواية عن الصحيح عن الصحابيات أكثر منها بكثير عن التابعيات، ولما في ذلك من أثر عظيم. ماذا يفيد هذا الترتيب؟ قلنا الرحلة في العصور الأولى قليلة، محصورة محدودة. لما يأتيني سند فانظر، الصحابي مدني، التابعي مدني، ينبغي أن يكون التابعي من أهل الطبقة الأولى، وينبغي أن يكون الذي روى عن من الطبقة الوسطى، والدرجة الثالثة أن يكون من الطبقة الثالثة. فللوهلة الأولى من خلال ما تعرف من تبويب الإمام المسلم هذا الراوي تحت أي بلدة وفي أي طبقة، تستطيع بادئ بالإن أن تعرف هل الإنسان متصل أم منقطع. ولو اجتمع راويان يحملان اسما واحدا واسم أبيهما اسم واحد ولكنهما مختلفان في البلدة، فإنك تستطيع أن تفرق بينهما. فالطبقات فائدة جليلة عظيمة، وهي مرتكز مرتكزات دراسة الأسانيد والنظر في الاتصال والانقطاع. هذا هو الكتاب الثاني الإمام مسلم رحمه الله. أما الكتاب الثالث من كتبه المطبوعة فهو المنفردات والوحدات، وطبع طبعتين، الطبعة الأولى طبعت في الهند، وهذه هي الثانية مسروقة منها الأولى. ذكر فيه من لم يروي عنه إلا فلان، وهذا فن لا يقدره ولا يستطيعه إلا من تتبع واستقرأ استقراء تاما. فيقول فلان لم يروي عنه إلا فلان، وفلان لم يروي عنه إلا فلان، وفلان لم يروي عنه إلا فلان. وفي هذا أيضا فائدة جليلة لطلبة العلم، ولا سيما في الرواة المغمورين الذين كاد أن يهملهم في كتابه الطبقات وفي كتابه الكنى والأسماء، فكان متمما لما كتب رحمه الله. فكتبه كل كتاب يختم الكتاب الذي قبله والذي بعده، وهذا هو المتبقي من كتابه التمييز. وكتابه التمييز كتاب في العلل، ظفرت بعشرات المقولات عن التمييز لا توجد في هذا الكتاب. الكتاب مطبوع عن اصل خطي محفوظ في الظاهرية، مبتور الاول ناقص الاخر، والنقص كثير كثير. وسيلزمنا هذا الكتاب لما نشرح صحيح الإمام مسلم. فالإمام مسلم في بعض الأمثلة ذكر أسانيد وأخرها في الباب، وما ذكر المتن ما ذكر اللفظ لأنه معلوم، وذكر اللفظ هنا وأعلى. فهذا متمم بالصحيح، ولكنه يا للأسف ناقص. فسيلزمنا في أمثلة قليلة، ولا سيما لما نصل إلى مسألة الخفين. أول مثال فيه في مسألة الخفين، فهذا الكتاب يحوي متون الطرق التي ذكرها في الصحيح، وذكرها ليقوي فيها الحديث، لأن مسلما اعتمد الباب الحديثي على ما سنفصله في مبات، فذكر المسود المعلولة. هناك ذكر الإسناد ليقوي فيه ما قبله، ولا تذكر المتن. ما أدري أن تفهمون علي، مسلم من قرأ صحيحه يجد أن يذكر سند ومتن، سند ومتن، سند ومتن، ثم في آخر الباب يذكر سند ويقول بنحوه مثله، وزاد فيه أشياء وهكذا. هذا الإكمال لمسلم فيه، له فيه منهج. مسلم ألف صحيحه في 15 سنة، فكل حرف فيه مدروس. ما وضع مسلم هذه كلمة نحوه ومثله وذكر السند ولم يذكر المتن عبثا ولا هملا. هذا يسعفنا في معرفة الفاظ الطرق التي ذكر أسانيدها ولم يذكر ألفاظها ومتونها. ولكنه ناقص، فهو لا يسمي ولا يغني من جوع من حيث الوجود لا من حيث الأصل. بقي كتاب واحد للإمام مسلم رحمه الله تعالى مطبوع، ولكنه لم يطبع بعد على هيئة الكتاب، وإنما طبع فصلة في مجلة في دمشق، في مجلة مجمع اللغة العربية، حققته سكين الشهابي، وهو كتاب رجال عروة بن الزبير. وذكر فيه من روى عن عروة ابن الزبير حصرا وقسمهم طبقات، وعروة من المكثرين، هذه الكتب الإمام مسلم المطبوعة، وهذا تعريف عام بها لم آتي إلا على المحور العام والفكرة الأساسية الرئيسة لها، إذ المقام لا يحتمل التفصيل، ولنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بيان لمنهج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وسمات منهجية في الصحيح، ولعل ذلك يحتمل دروسا ثلاثة. أسأل الله رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مرحوما، وأسأل الله سبحانه أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأطلب من إخواني أن هذه الدروس تحتاج إلى متابعة وتحضير وقراءة، وأطلب منهم أن يقرأوا مقدمة الإمام النووي حتى بداية شرح المقدمة، وإن وجدت مشاكل أو أسئلة أطلب من إخواني القائمين على هذا المسجد أن يضعوا صندوقا في هذا المسجد، والإخوة يضعون الأسئلة فيه، وإن شاء الله في كل شهر لنا موعد مع هذه الأسئلة نجيب عنها ونفصل المقام فيها ونزيل الإشكال عنها، والله الموفق للخيرات والهادي للصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.